الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. ومثل ما تعودنا بدايتنا دائما مع الأمثال.
أمثال
مثلنا اليوم من كتاب المتوصف من إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يقول: قال ومن أمرك؟ قال ومن نهاني. وأحيانا تنقال: قال من أمرك؟ قال ما لقيت اللي يردني. ومثل ما نقول دوم، أمثالنا انعكاس لسلوكيات اجتماعية، لأن المقصود هني هو معاتبة شخص على سلوك سيء قام به ويدعي أن ما لقى أحد ينصحه عن أن يقوم بهذا الفعل. مستمعي الكرام، كان هذا مثلنا اليوم، والحين ننتقل ونحتفي في حضرة فنيان قهوة بضيوف إذاعة الأولى.
فنيان قهوة.
مستمعي الأعزاء، من قهوة المعنى نرتشف، وفي مجلس الأدب والثقافة والشعر والمفردات العذبة الجميلة نستضيفكم مستمعي الأعزاء في الأولى مع الأولى، وحوار مستمر يحتفي بقاماتنا الثقافية والأدبية، يخرج جوهرها ومكنون الدرر من إبداعنا الفكري وإبداعها. ضيفنا اليوم في فنجان قهوة الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم، الذي قدم من خلال دواوينه سكر الوقت والشعر وصحوة الورق، فجاء بأنباء الشعر وسار في طريقه حتى أعلى التل، حيث صدر ديوانه الأول صحوة الورق عام 90 وفساد الملح عام 97، وهذا من أنباء الطير عام 2000، والطريق إلى رأس التل عام 2002، وعند باب المدينة عام 2003، وغيرها من الدواوين الشعرية، مقدما تجربة ثرية استطاع من خلالها بفضل تمكنه من أدواته وسعة أفقه أن يقدم منجزا شعريا حلق عاليا بالمضامين والصور والمفردات. الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم ولد بدبي عام 61، وأنهى دراسته الثانوية بها، ثم حصل على ليسانس اللغة العربية من كلية الآداب جامعة بيروت العربية. بدأ قرض الشعر مبكرا، وبدأ نشر القصائد في الصحف والمجلات منذ عام 80، وشارك في الساحة الأدبية، فترأس اللجنة الثقافية باتحاد كتاب وأدباء الإمارات لدورتين متتاليتين، ورئاسة اللجنة الثقافية بنادي الشباب الرياضي بدبي، ورئاسة اللجنة الثقافية واللجنة الأدبية بالنادي الثقافي العربي، كما أنه عضو باتحاد كتاب واتحاد الأدباء العرب، كما أنه يترأس لجنة الشعر الفصيح في بيت الشعر بأبوظبي، وشارك في تحكيم عدد من المسابقات في الجوائز الأدبية. أصدر إبراهيم محمد إبراهيم أكثر من 15 مجموعة شعرية قدم من خلالها أسلوبا شعريا خاصا ومدرسة في السياقات والنصوص تتميز بالنظرة التأملية الشاملة حول الإنسان والأمكنة والزمان والوطن، في توليفة تحمل خصوصية ومعجما غنيا وقويا وشديد الخصوصية. فاز بجائزة الإمارات التقديرية فرع الآداب محور الشعر في الدورة الرابعة للجائزة. حياك الله شاعرنا العزيز إبراهيم، شرفتنا في الأولى وعلى فنيان قهوة الأولى.
الله يحييك أستاذ حصة، وهذه فرصة طيبة أني أزوركم لأول مرة، وأني ألتقي بك بعد زمن طويل.
حياك الله.
الله يسلمك.
شاعرنا العزيز إبراهيم، وأنت الذي يمثل اسمك صدى في الساحة الشعرية بما أوجدت فيها من إبداع على مستوى القصيدة الإماراتية محليا وخارجيا. ممكن نسمع بدايات إبراهيم محمد إبراهيم كيف كانت مع الشعر؟
يقال أو يقول البعض بأن الشعر وراثة. أنا أقول أن الشعر كالرسم وكالخط الجميل وكالصوت الجميل هو موهبة. لكن هذه الموهبة لا يكفي أن تكون مجردة منزوعة عن سياق التجربة، فالتجربة والاطلاع والصقل هو الذي يجعل من الفنان فنانا، يجعل من الشاعر شاعرا. احتككت منذ طفولتي مع الشعراء الذين يسبقونني بمراحل، أصدقاء الوالد وأصدقاء العائلة، أسمع منهم كثيرا، أسمع مما يحفظ والدي رحمة الله عليه، أقرأ جميع القصائد التي ترد في الكتب المدرسية منذ الابتدائي، كنت أحفظ المقرر وغير المقرر. وبعد حفظي لهذه القصائد أقوم بتسجيلها وأقوم بإلقائها أمام المرآة.
جميل.
لكي أرى نفسي وأنا ألقي
القصائد.
هذه القصائد. قصائد غيري طبعا.
نعم.
أما المرحلة الثانية فكانت هي مرحلة التقليد، وهذه أيضا في الابتدائية، فكنت أكتب على نمط بعض القصائد،
النصوص الأخرى يعني.
نعم. أضع أمامي قصيدة
وتحاكيها
وأحاول أن أحاكيها أو أرد على شاعرها حتى لو لم أكن أعرف هذا الشاعر يعني. ثم انتقلت إلى محاكاة كبار الشعراء كالمتنبي وغيره.
جميل.
طبعا
جميل.
مع وجود الكثير من الأخطاء والتكسير في في الأوزان. إلى آخره، فوجدت نفسي أقرب إلى الشعر الشعبي لأنه لا يحتاج إلى اطلاع كبير في القواعد وفي العروض. كنت أطبق اللحن.
نعم.
كنت أستمع إلى بعض
النبطي. نقول الشعر النبطي.
الشعر النبطي. نعم،
لأن هذا بوح 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 الوطن، بوح الشعب يعني.
هذا صحيح. كنت أستمع إلى الأغاني الشعبية. وأحفظ هذه الألحان،
مفردات
المفردات واللحن، اللحن يطبع في الذاكرة.
نعم.
ثم أصيغ قصائدي على نمط هذه القصائد المغنى.
محاكاة جميلة يعني.
نعم. أفادتني هذه التجربة في اكتساب الأوزان من حيث لم أقصد، يعني ما تعلمت بنية أن أتعلم الأوزان، وإنما لكي أكتب قصيدة سليمة، فما ينطبق أو ما يركب على هذا اللحن معناته سليم.
إذن اللحن سبق الوزن عندك.
نعم. نعم، اللحن
أرشدك للوزن.
بالضبط، هكذا كان الأمر. هذا طبعا كله كان في مرحلة الابتدائي والإعدادي. ثم بدأت أزاوج ما بين القصيدة الشعبية النبطية والقصيدة الفصحى. أسست مكتبتي الصغيرة وأنا في الأول الثانوي، كنت أقتني الكتب وأمهات الكتب في اللغة، وكنت أعرض كل ما أكتب على هذه المراجع. وأتأكد من كل ما أكتب هل هو صحيح من حيث اللغة ومن حيث النحو إلى آخره. وعندما تكتب هذه القصائد أقرأها على بعض المدرسين، مدرسي اللغة العربية. وأسترشد بآرائهم إلى أن وجدت طريقي في هذا المجال. ولكن في تلك، هذا بالنسبة لي حكايتي مع القصيدة العربية الفصيحة. لكن في نفس الفكرة، في نفس الفترة هذه كنت أكتب الشعر النمطي وباقتدار. كتبت الكثير من القصائد. وكنت أنشرها في جريدة البيان وجريدة الاتحاد و جريدة الوحدة.
قصائد العربية أو
لا، هذه النبطية.
نعم. النبطية. نعم.
نعم. إلى أن وصلنا إلى مرحلة الجامعة هناك اختلف الأمر بعض الشيء، يعني وجدت أن اللغة العربية تأخذني وبسرعة.
نعم.
وجدت نفسي شغوفا بهذا الأفق الواسع.
نعم.
بدأت أطلع على دواوين الشعراء المعاصرين، لأنني كنت قد مررت على معظم الشعراء الكبار القدامى، ولكن المعاصرين كنت أتحفظ بعض الشيء في الاقتراب منهم، أجد أن ما يكتبون أقل قليلا، ولكن فيما بعد اكتشفت عكس ذلك، إذ أن لكل زمن شعره ولكل زمن ثقافته ولكل زمن
مبدعيه. وأنتم منهم يعني.
نعم. اليوم أنا أرى أن كثير من الشعراء من شعرائنا المعاصرين ليسوا بأقل بأي حال من الأحوال من شعرائنا العظام الذين يعني شكلوا بدايات النهضة الشعرية في التاريخ العربي.
في التاريخ العربي.
نعم. ليسوا أقل بأي حال من الأحوال.
نعم.
بدأت كما قلت قبل قليل بالشعر الشعبي.
نعم.
ثم انتقلت إلى
ما صدر لك أي ديوان بالنبطي؟
لا والله، بس يهددني بعض الأخوة يقولوا لي راح نجمعهم من الجرائد وكذا ونصدر لك ديوان.
ضروري.
أقول لهم رجاء
ضروري، لأن أنا أعتبر النبطي، أنا أعتبر النبطي هو بوح وجدان إنسان هذه الأرض.
ما في شك، ما في، وأنا أعتز بما كتبت وأعتز بما يكتب أقراني اليوم.
نعم.
وأجد أحيانا أنه الحضن الدافع الذي ألجأ إليه إذا ما أردت أن أتكلم بصراحة، يعني أن أصارح نفسي وأصارح محيطي، يعني ألجأ إلى الشعر الشعبي وأستمع إليه كثيرا. فالقضية ليست موقف بقدر ما هي إغواء، من صح التعبير، لقد أغوتني الفصحى.
الفصحى.
نعم. نعم. أخذتني ما أخذني، يعني لا أستطيع العودة.
لا، احنا نتمنى ان نرجع معاك لتذكر. هل تذكر اول قصيده لك بالنبطي ولو بيتين منها؟ اول قصيده لك.
اول قصيده صعب، الا هي في اوائل القصائد يعني.
نعم. قصيده تعتز بها او ارتبطت موقف،
يعني ممكن اقرا مقطع هكذا من احد،
وهذا اللي نبغي احنا.
يا عيد عجل واجمع الشمل، يا عيد عيد التلاقي يا أهل العرف عيدي. يمر عيد الفطر ومن عقبه العيد لضحى، وأنا ما بينهن في وقيدي.
هي من هذه هذه قصيدة من القصائد الأولى،
من
أول البوح
القديمة،
أول البوح.
نعم.
يعني
نعم.
نعم. لكن احنا ما نعفيك أن النبطي يحتاج عودة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
عودة بلا تخطيط.
إن شاء الله.
يعني اكتب النبطي على سجيتك كما هم أقرانك، يعني النبطي هو بوح وجدان وطني.
أكيد أكيد، هو بين فترة وفترة أنا أكتب قصيدة.
جميل.
ولكن الذاكرة.
نعم.
الذاكرة ما عادت يعني تسعف صراحة.
نعم. أنا من عشاق النبطي إلى جانب العربية الفصحى، لكن أنا النبطي يسكنني يعني.
ما في شك. نعم. يسكننا جميعا.
صحيح، الله يحفظك. شو المحطة اللي تعتبرها محطة بارزة في حياة إبراهيم محمد إبراهيم، تقول ها هني عند هالمحطة كان اتجاهي كذا، عند هذه المحطة كان كذا، مثل ما الشعر توجهت يمكن للعربية الفصحى بعد دخولك للجامعة، ف شو المحطة اللي أنت تعتد بها في حياتك أو تعتبرها فارق، صنعت فارق؟
نعم. المحطة التي صنعت هذا الفارق.
نعم.
هي محطة أسميها مرحلة الكشف أو الاكتشاف.
نعم.
لقد استطعت أن أتخلص.
نعم.
من الارتباط بخنادق معينة وزوايا معينة، بمعنى هذا يصفق للعمود وذاك للتفعيلة وثالث لقصيدة النثر ورابع للقصيدة النبطية وآخر للقصيدة المغناة إلى آخره. استطعت أن أخرج من كل هذه الخنادق وأنظر إلى الإبداع كإبداع. أنا مع القصيدة الجميلة بغض النظر عن من يكتبها، بغض النظر كيف تكتب، حتى مع الجملة المنثورة العادية إذا كان فيها أدبا وفيها إدهاش فأنا مع هذا اللون، مع هذه الكتابة. استطعت أن لا أخوض فيما يخوض فيه الكثيرون بمعنى التخندق، ما أكتبه هو الصحيح وما يكتبه الآخر هو الخطأ أو هو الأقل يعني. فكتبت كتبت القصيدة العمودية مثل ما قلنا النبطية، وكتبت القصيدة العمودية الفصيحة، وكتبت القصيدة التفعيلة، وما زلت أكتب قصيدة التفعيلة إلى الآن. ليس لدي تحفظ على أي من الشعراء نهائيا، أسمع للجميع، أقرأ للجميع.
جميل.
قد يعجبني البعض ولا يعجبني البعض الآخر،
هذه ذائقة. ذائقة شيء طبيعي،
هذه ذائقة كما أتقبلها أيضا على نفسي، بمعنى أنني لا أدعي أنني أفضل من يكتب أو قصيدتي هي أفضل ما قيل، لا أعتز بها بيني وبين نفسي، نعم
مؤكد.
وأعطيها قدرها، نعم
نعم،
ولكن لا أستطيع أن أفتي بأن قصيدتي هذه هي الأفضل على الإطلاق يعني.
نعم.
كذلك لا أقبل يعني أن أستمع إلى من يقول بأنه هو الشاعر الأوحد، أو أي وسيلة إعلام مثلا تجعل من شاعر ما أنه هو أفضل شاعر مثلا. قضية الأفضل و يعني ألفاظ الإطلاق هذه يجب أن نبعدها عن الفن وعن الإبداع، لأنه لا يوجد ما يحكى عنه على أنه والله الشاعر الأول أو الشاعر، لا هذا لا يوجد، غير موجود في الأدب.
هو التميز بالإبداع يعني، أتصور التميز، وقد يأتي من يتفوق عليه في تميزه يعني.
بالضبط. أنا أقبله في الرياضة على
ليس
سبيل.
حكرا على
في الرياضة أقبل ذلك.
لأن
في 10 متنافسين يجرون. وبالضرورة أن هناك رقم واحد في في هذا الجسم. أما في الأمور الذوقية لا يوجد هذا. يعني لا نستطيع أن نقول بأن الأحمر أجمل من الأصفر على سبيل المثال.
نعم صحيح صحيح.
والشعراء هم يعني عالم الشعر عبارة عن حديقة. كل شاعر له
متنوعة.
له لونه وله رائحته.
أكيد أكيد.
هكذا. فكلهم جميلون يعني في
النهاية. صحيح. إلى هنا شاعرنا بنتوقف في فاصل قصير ونرجع نستكمل البوح الجميل لشاعرنا إبراهيم محمد إبراهيم.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الأعزاء، عودة للحوار الشيق مع الشاعر والأديب إبراهيم محمد إبراهيم. شاعرنا العزيز، دواوينك والله الحمد ثرية بإبداعك، شو أول ديوان صدر لك؟
أول ديوان صدر لي هو ديوان صحوة الورق. وكان في العام 1990. طبعا هذه القصائد التي تضمنها هذا الديوان هي نعم. من تجربة الثمانينات
نعم. نعم.
يعني من الثمانين إلى التسعين
نعم. اللي هم في مرحلة الدراسة كنت أنت هذه
هذا نعم, نعم. كنت في مرحلة الجامعة
نعم,
نعم. نعم. فهذا كان أول ديوان صحوة الورق
كان شعر التفعيلة كان؟
كان معظمه شعر التفعيلة نعم. نعم بس في قصائد عمودية أيضا.
نعم نعم, نعم. احنا في بداية الحلقة استعرضنا ديوان سكر الوقت, تكلمنا عنه بإسهاب ليس تحيزا, لأن إبداعك الحقيقة في كل دواوينك يلامس القلب. يعني سكر الوقت أنا أقول إنه هو يمثل منعطف.
سكر الوقت يشبه أو يكاد يقترب من ديوان آخر يعني هو نعم. سكر الوقت كما تعلمين قصيدة طويلة أتت نعم. في ديوان مستقل,
ديوان يحمل قصيدة واحدة
نعم. وهي قصيدة سكر الوقت نعم. سبق هذه القصيدة قصيدة أخرى
نعم.
وهي خروج من الحب دخول إلى الحب. سبقت هذا الديوان بخمس سنوات تقريبا.
هذه القصيدة أيضا في ديوان نشرت في ديوان,
أيضا أتت في ديوان مستقل, هي قصيدة نعم. أيضا طويل يعني أطول قصيدتين كتبتن نعم. سكر الوقت وخروج من الحب دخول إلى الحب.
هذه هل تحفظ منها شيء شعرنا؟
هذه لا والله, لكن ممكن نقرأ من سكر الوقت إذا أحببت يعني.
لا طبعا سكر الوقت
بس بعطيكم فكرة
نعم.
عن الديوانين
عن الديوانين
عن الديوانين فضل. هم الديوانين يحملون يعني فكرة السفر
جميل,
فلسفة السفر
جميل.
أنا عندما أسافر
نعم.
طالت هذه الفترة فترة نعم. السفر أو قصرت
نعم.
لا أدري كيف, ولكن أحمل كل شيء معي, أحمل وطني كاملا, أحمل أصدقائي, أحمل النخلة, أحمل الصحراء, أحمل البحر, أحمل كل شيء. وربما إن كان ثمت متعة هناك أنني مع بلدي هناك مع نخلتي مع بحري مع كذا الذي أشتاق إليه فعليا وأنا على جغرافيا أخرى. هو صديقي في الشوارع في المحلات فهي فلسفة خاصة. أنا لست هناك لكي أصف الأماكن التي أزورها هناك بشكل مجرد كما يصف يعني الدليل السياحي زرنا كذا وفيه كذا إلى آخره. لا, أنا أحمل وطني بكل ما فيه
معك
وأتجول معه هناك, ثم ألعب على هذه المعادلة, معادلة الغربة والانتماء. أحيانا أمزج بينهما ثم أفصل بينهما لدواع معينة
نعم.
واقعية وحقيقية
نعم.
ربما اختلاف الثقافة, ربما
نعم.
اختلاف اللغة
نعم.
إلى آخره. القصائد هذه نعم. القصائد تحتاج إلى دراسة وعميقة جدا. بالنسبة لي خروج من الحب دخول إلى الحب
نعم.
وهي التي كتبت قبل عشر سنوات تقريبا
نعم.
كتبت في ماليزيا في أكثر من مدينة من مدن
ماليزيا.
نعم. كنت هناك لمدة 15 يوم وكان عندي أشبه بالورد اليومي, بمعنى أن دفتري في يدي
نعم.
وقلمي كذلك
نعم.
منذ أن نخرج في الصباح
نعم.
لا منذ أن نصحو في الصباح نعم. إلى أن ننزل من غرفنا إلى المطعم إلى أن نجلس قليلا في اللوبي
نعم.
نطلع رحلة برا, نتجول في الشوارع
نعم.
كل محطة من هذه المحطات وكل هذه التفاصيل تنبش في شيئا ما له علاقة بوطني, إما عقد مقارنة
نعم.
ولكن مقارنة بأسلوب أدبي طبعا
نعم.
وليس
نعم. أكيد أكيد
نعم, إما بالمقارنة وإما بالتمازج وإما والتماثل أو بالتضاد التام كالشقرة والسمار على سبيل المثال، الشعر الأشقر والشعر الأسود، العين الزرقاء والعين السوداء إلى آخره. كل هذه الأمور تدخل بأسلوب فيه الكثير من الدراما والكثير من الفلسفة والكثير من الأسئلة. بالنسبة لي سكر الوقت، تلك كتبت في ماليزيا وهذه كتبت في أوروبا، يعني بدأت بسكر الوقت في مدينة فيينا، مرورا بزيلامسي تابع إلى النمسا طبعا، ثم ختمت في ميونخ، وأيضا شوف يعني ما أدري كيف
المفارقات،
إيه إن كتبت أيضا في 15 يوم، أمر غير مرتب له.
يمكن أنت تقتصر رحلاتك كلها على 15 يوم.
ربما هذا السبب،
ما تقدر تفارق أكثر من كذي.
لا أنا ما أقدر، أنا بصراحة يدق عندي الجرس بعد 10 أيام إن خلاص إن فسحة صحيح. يعني نرجع
صحيح. ومثلك الكثير في هذا
هذا بالنسبة للكتابين. وربما هذان الكتابان يعني أكثر كتبي مما سبب لي يعني فرحا وإزعاجا في نفس الوقت.
كيف؟
وأنا أكتب هذين النصين كنت فرحا جدا، وكالطفل مع دفتري مع المشاهد التي أمامي مع على قولتهم الفلاش باك والرجوع إلى البلد، الاستعادة أن أأتي بعنصر قد ربما كان في يوم من الأيام بالنسبة لي لا شيء ومر عليه مرور الكرام في بلدي، ولكن أستدعي هناك وأجد له قيمة
حنين.
قيمة عالية جدا.
صحيح.
وأجعل منه بطلا في شوارع فيينا وفي هذا الجانب، الجانب الفرح والسعادة. الجانب الآخر أن لم يكن لأهلي نصيب مني في الرحلة، يعني كأني أنا مسافر مع أوراقي وقلمي فقط.
أخذك الشعر منهم؟
أخذني الشعر منهم وكانوا منزعجين جدا مني، ولكن عندما أنجز العمل
كانوا أكثر فرحا،
قالوا تستحق
صحيح.
تستحق يعني القصائد هذه التضحية.
جميل جميل، وإحنا محظوظين أن تكون هذه القصائد في مكتباتنا الحقيقة من ضمن دواوينك.
الله يحفظكم، بتوصلكم إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. سكر الوقت أخذ حقا من السرد في حلقتنا، وأتمنى إن شاء الله أن يكون بين أيدي المتلقي يعني بعد سماع الحديث عنه في الإذاعة إن شاء الله.
إن شاء الله.
اليوم بسألك، أنت والله الحمد كرمت بجائزة الدولة التقديرية عام 2009 اللي حظي بها مبدعي هذه الأرض. شعرنا اليوم إذا قلت لك قبل التقدير وبعد التقدير، وين يشوف نفسه شاعرنا إبراهيم محمد إبراهيم؟
كما أنا، بمعنى طبعا عندما نقول جائزة تقديرية، لماذا التقدير؟ يقدر الإنسان على ما فعل،
على إبداعه،
على إبداعه الماضي
ومنجزه
الماضي.
نعم.
أنا أتقدم للمرة 100 أو أكثر بالشكر الجزيل لكل من منحني هذه الجائزة. طبعا تسلمت من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس
الله يحفظه
الدولة.
الله يحفظه يا رب.
الله يحفظه ويعافيه رب العالمين. وبوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
الله
آمين يا رب العالمين، والشيوخ. كان موقف جميل ومفرح
لا شك، لا شك
أن يجد الابن تكريما من من آبائه.
يعني وإحنا الحقيقة يعني شيوخنا وقادتنا دائما يشعرون أن إحنا في حضن آمن ولله
ما في شك.
الحمد
ما في شك. ما في شك. ما في شك. فهذا كان التكريم على الماضي. أما ماذا صنعت لي هذه الجائزة؟ إن كان ثمة شيء فهو شيء واحد. المسؤولية تعاظمت، يعني كنت شاعرا وكنت ملتزما وكنت أكتب وكنت مجتهدا، وهذا ديدني ليس لأجل جائزة، شكرا للجائزة وشكرا قبل ذلك لمن منحني هذه الجائزة التقديرية. ماذا فعلت؟ هي جعلتني أمام تحدي أكبر،
أكيد،
وربما أمام مسؤولية أكبر وأمام ما يشبه الخوف.
لا لا
نعم
لا لا.
الخوف الإيجابي،
نعم،
بمعنى
الخوف لمزيد من الإبداع.
بالضبط
مقبول،
بالضبط، لأني أنا كنت أصلا أعذب نفسي وأنا أكتب القصيدة، بمعنى أني أمارس دور الناقد وأنا أكتب، نعم، وليس بعد كتابة القصيدة، نعم، أمارس دور الناقد على نفسي، نعم. الناقد هذا كبر وتضخم في داخلي. أما على الصعيد العملي،
نعم،
فبعد الجائزة كان هناك 5 مجموعات شعرية
بعد الجائزة.
نعم نعم، وليس ليس بسبب الجائزة،
ما شاء الله. لا لا، نعم، أكيد لا،
ولكن فعلا كان هناك 5.
إذن كانت الجائزة أيضا من ضمن الدوافع التي يعني دفعت بشاعرنا إبراهيم، محمد إبراهيم،
أن لا يقف،
أن لا يقف،
نعم،
وأن يكون الإبداع أكثر تألقا.
ما في شك،
نعم، لأن حين، نعم، تقدر على،
أسأل الله أن أكون كذلك، يعني
إن شاء الله،
أن ما كتبته فعلا أفضل من الماضي. ومن ضمن طبعا هذه الدواوين كان سكر الوقت.
إذن إحنا بنتوقف لدقائق وبنرجع، وأتمنى نسمع شيء من سكر الوقت.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
شاعرنا العزيز، نعود لاستكمال الحوار الشيق معك ونستمع إلى قليل من البوح الذي جاء في سكر الوقت، ديوانك الذي تعتد بأنه كتب في السفر.
سكر الوقت، سكر الوقت يحتاج سكرة كي يطيب ويؤتي حلاوته مثل ما كان. كل السكاكر مهما تقلبها هاهنا لا تبوح بأسرارها، كلها لا تغير للشاي طعما. تذكرت شاي بلادي، مرارته حلوة تلمس الروح، تلك المرارة توقظ كل الحواس وتطلقها في البلاد لترجع بالشعر والعسل المستطاب. هنالك تحلو الحياة بلا سكر. نام أهل المدينة والتحفوا صمتهم بعد يوم طويل تغيب به الشمس، بعد عناء طويل تغيب به الروح عن وعيها. أنت لست ترى في الشوارع غير العيون تحدق فيك، ولكنها لا تراك. إنهم نائمون، يسوقهم التعب المتراكم قبل المغيب إلى حيث لا يسكنون. إنهم نائمون ويمشون يجرون كل إلى بيته، ثم يستيقظون على جرس الشمس كي يكملوا دورة العيش. يا سكر الوقت، تحتاج سكرة كي تطيب. مر يومان، يوم بلا نكهة كالهباء، ويوم بنكهة روح الغريب. سكر الوقت يحتاج سكرة كي يطيب. أمر على الكائنات المسجات بين المقاهي، وأعبر بين حذائي وقبعتي كي أكون بحجم الحقيقة. لا أتعالى على أحد في الطريق، هنا الناس أبسط مما تظن، لذا سأحاول أن أتعلم درس البساطة منهم. مساء البساطة قلت لسيدة كلبها مثلها لا يسيء إلى أحد. كم جميل هو الكلب سيدتي، قلت فابتسمت. سيدي أنت أجمل يا سيدي، وابتسمت. مثل هذا جزء من
جميل
القصيدة.
جميل.
نعم.
لا بالعكس، هذه فيها محاكاة إنسانية يعني. ما أدري هل إحنا بنطلع مستمعينا على سر من أسرار شاعرنا إبراهيم محمد إبراهيم، عن الشغف المسكون فيه واللي أهمله لفترة، وأتمنى أن يكون رجع له.
أنا حاضر، كل أسراري لكم.
شو قصة التصوير وياك؟
التصوير هذا حكاية. طبعا بقدر شغفي بالشعر،
نعم،
وكتابة الشعر منذ،
نعم،
الطفولة.
نعم.
أحلى هدية يقدمها لي والدي هي الكاميرا الفوتوغرافية. طبعا أذكر هذيك الأيام الكاميرا يوم 5 دراهم.
نعم.
5 ربيات هذيك. نعم. الأيام هذه إذا حظيت بها في العيد لا أسكن، أصور كل شيء.
جميل.
في البيت برا كذا. وبعدين جت الكاميرات هذه اللي هي الفورية.
نعم صحيح، البولورايد.
البولورايد وتعلقت بها ودائما معاي، احيانا اخليها جنبي
في، لان هذه ما فيها انتظار،
في كل مكان
فيها نتائج سريعه ومباشره.
بالضبط. بعدين يعني في مراحل اخرى يعني بعد الابتدائي وكذا، لا اشتريت كاميرا بنتاكس.
نعم.
وبعدين اشتريت
بس هذه البنتاكس كانت كاميرات المصورين المحترفين.
بالضبط.
نعم.
بالضبط، لكن أنا ما أخذت عدد الخط اللي هو الأعلى.
نعم.
لا وكنت أصور بها وأروح أنبسط إني التصوير بالفيلم طبعاً.
نعم. نعم.
وأروح أحمض الفيلم. نعم. وكذا وأطلع الصور وأقارن هنا، أقارن ما قبل بما بعد إلى آخره.
نعم.
تركت التصوير وخذني الشعر بشكل كامل، ولكن. نعم. كنت أتابع، كانت. نعم. تعجبني الصورة.
نعم.
كنت أتابع موديلات الكاميرات الجديدة وأطلع. نعم. على الموجود في السوق.
نعم.
أقتني بعض المجلات، أتابع بعض البرامج اللي لها علاقة بالتصوير. إلى قبل 5 سنوات تقريبا.
نعم.
بديت أفكر بشكل جدي.
نعم.
أن أبدأ بداية أخرى.
نعم.
وفعلا صرت أقضي أكثر من 8 ساعات في اليوم على اليوتيوب.
نعم.
بعد ما حصرت قائمة لكبار. نعم. المصورين فوتوغرافيا على. نعم. مستوى العالم.
نعم.
كنت أتابعهم، في بعضهم عندهم سيشنز.
نعم.
في التعليم هذا طبعا في بعض الأشياء أحس بها من منسيات يعرفها.
نعم.
لكن كنت أتابع إلى أين وصل التصوير.
والآن جائزة الشيخ حمدان بن محمد للتصوير الله يحفظه.
نعم.
الحقيقة خذت حيز من الاهتمام الكبير في المجتمع،
والله على مستوى العالم.
نعم.
وبالعكس الواحد يسعد بأن فيه مبادرات في البلد، الحمد. نعم. لله رب العالمين، سواء كانت يعني المبادرات أقصد الثقافية.
نعم.
كنا احنا معنيين الآن في هذه الحلقة عن الثقافة.
نعم.
والأدب وكذا، بما فيها التصوير طبعا.
نعم.
الله يجزيه الخير سمو الشيخ حمدان. على هذه المبادرة الرائعة جدا. نعم. وأنا أتابعهم صراحة من بعيد لحد الآن.
وأيضا من خلال برنامجنا برنامج البيت.
نعم.
برنامج البيت يرتبط الشعر أيضا بالتصوير.
صحيح.
المسابقة تحوي شطرين يعني. صحيح. هناك شطر للشعر.
نعم.
ومن وللتصوير أيضا.
صحيح. صحيح.
فبالتالي مترابطان يعني لا خاف يعني اهتماماتك تكمل بعضها.
الحمد لله.
الحمد لله.
فالصورة في القصيدة.
نعم.
أسميها الصورة المقروءة.
جميل.
أو هذه أسميها القصيدة المقروءة.
نعم.
اللي هي قصيدة الشعر.
نعم.
الصورة الجميلة أسميها القصيدة المرئية.
صحيح. لأن فعلا جميل. مسمى جميل.
بعض اللقطات.
نعم.
التصويرية هي قصائد في حد ذاتها.
صحيح.
وتحكي.
نعم.
ما لا تحكيه القصيدة.
نعم.
يعني لو حاولت أن تعبر بالكلام عن بعض اللقطات الفوتوغرافية.
نعم.
لن تستطيع.
صحيح.
لن
من
تستطيع.
كثر العمق اللي تحويه
ما في شك.
نعم. نعم.
هناك كثيرون يعني نعود مرة ثانية حتى ما فأقول لك مر يعني يوميا أكثر من 8 ساعات مع هذه ووجدت من المعلومات.
نعم.
ما لم يكن موجود في المكتبة عندي. يعني عندي كتب كثيرة عن التصوير.
نعم.
تلك كانت كلها يعني هي جميلة وأساسية وكذا.
نعم.
ولكن ما يطرح اليوم على اليوتيوب وسائل التواصل وبعض المواقع الإلكترونية.
نعم.
غير موجود في تلك الكتب. فلا بد أنك تواكب يوميا. نعم. لأن في كل يوم شيء جديد.
صحيح.
شيء جديد.
ما خفية كان أعظم يعني.
نعم. فعملت استوديو عندي في البيت. بنيت استوديو.
جميل.
عندي في البيت واقتنيت كل ما له علاقة بال يعني جميع أنواع الفلاشات والإضاءات والإضاءات الاستوديو يعني.
نعم. نعم.
بالإضافة إلى العدة اللي تطلع وياي برا.
نعم.
يعني.
نعم.
للتصوير الميداني.
نعم.
صورت في البحر والبر والليبل ما خليت مكان طبعا. يوم أسافر حياتي كلها تصوير. إن كنت قبل أكتب قصائد. نعم. برا اليوم لا أول شيء أفكر فيه الكاميرا والعدة.
بس المفروض
والعدة.
ما في شيء يطغى على شيء شعرنا يعني.
لا إن شاء الله.
لا تنسى.
لا إن شاء الله ما يطغى.
لن تغنينا الصور عن عن أشعارك.
لا ولا الشعر يغني عن التصوير أيضا. كل يعني هذا مجال وهذاك مجال ولكن في النهاية مثل ما قلنا.
نعم.
هو إبداع.
أكيد هو إبداع.
هذا إبداع,
إبداع إنساني راقي والله الحمد.
نعم.
ما أدري اليوم إذا قلت لك بعمير قصة ارتباط الشعر بالتصوير. الشعر وتلمسنا من خلال الدواوين بوحك كله. ما فكرت أنك تقيم معرض لصورك؟
الفكرة موجودة.
أو المشاركة في
الفكرة موجودة. الفكرة موجودة.
نعم.
ولكن ما أبغي أسوي معرض بالطريقة التقليدية.
نعم.
بمعنى أنك تسوي معرض وتدعو الناس يشوفون مجرد يعني صور معلقة.
نعم.
لا في ذهني ترتيب آخر.
نعم.
أريد أربط
بين الشعر والصورة.
ربما يدخل الشعر ولكن على صعيد التصوير في حد ذاته عندي رغبة في أن المجموعة التي تعلق على الجدار هذه.
نعم.
ويحضرها الناس.
نعم.
للاقتناء للشراء لكذا أن يكون في طاولة في مدخل الصالة.
نعم.
كل الصور هذه تكون موجودة في كتاب صور.
جميل جميل.
يعني باستطاعت اللي يدخل هذه الصالة أن.
نعم.
يقتني كتابا.
نعم.
أو يقتني صور وكتاب
تحكي قصة الصورة
إلى آخره. ولكن
من خلال الكتاب
هذا المعرض يكون ترويج للمجموعة.
نعم.
للكتاب
ويحكي
نفسه.
قصة الصور
نفس الصور تكون موجودة في الكتاب.
نفس الصور
نفسه.
وكل صورة مؤكد أن لها موقف ولها قصة
ما في شك. ولكن بقدر الإمكان أحاول أبعد عن الشرح. يعني أنا أيضا لست مع الشرح الكثير على الصورة.
نعم.
كما أنني لا أرضى بأن
لا. قصة صورة وليس شرح صورة. قصة صورة أين التقطات؟
لا ترى هذا لا لأن أنا طريقة تصويري.
نعم.
أستاذ حصة.
نعم.
جمالية أكثر مما هي توثيقية.
نعم.
أنا
نعم.
مو مع التوثيق.
نعم.
مش مع يعني التوثيق ضروري جدا ولكن له ناسه.
نعم.
أنا تمني الزاوية.
نعم.
يعني لو أجيب لك 90
الفن إذن
90% من صوري
نعم
ما بتعرفينها وين هذه، وأنا حريص أن ما حد يعرفها وين، لأن القصة مو بقصة، ما أريد أن أنقل للناس أن هذا
صح.
المكان المكان نعم. الفلاني لا أنا شو أبا يشوف اللوحة هذه جميلة
نعم.
ولا لا
نعم. نعم.
وكيف يتساءل كيف التقطت نعم. إلى آخره
نعم. نعم.
أركز على هذا الجانب أكثر يعني.
ونحن في انتظار إن شاء الله معرضك القادم للصور بإذن الله.
اللهم يسر
بإذن الله اللهم إن شاء الله يسر. قبل ما نختم حلقتنا أنا أحتاج أسمع من إبراهيم محمد إبراهيم كلمة حول الساحة الشعرية الحالية.
طبعا ما يجري في الإمارات على صعيد الشعر هو امتداد طبيعي لما نعم. يجري في الوطن العربي
نعم.
فالمدارس الشعرية هي ذاتها الاجتهادات الدراسات
نعم.
هي ذاتها ما يؤسف يعني يجعلني أقف هكذا بشيء من التخوف
نعم.
هو أن عدد من شعرائنا الذين كنا يعني نعتز بهم
نعم.
انحسروا
نعم.
انحسروا يعني توقفوا لسبب أو لآخر. عددنا كشعراء في الإمارات قليل بحكم نعم. نسبة تناسب يعني نعم. مع عدد السكان
نعم.
لكن علينا أن نحافظ يعني على أن هذا البلد هو نعم. يعني الشعر فيه لا ينضب أصلاً
نعم. نعم.
يعني سبقونا شعراء و
نعم.
يعني حتى يعني بعض حكامنا ما شاء الله عليهم شعراء ويكتبوا
نعم.
الشيخ محمد الشيخ زايد رحمة الله عليه
نعم صحيح
كلهم شعراء الشيخ حمدان بن محمد
الشعر أصيل يعني
ما في شك يعني
شعرنا فزاع يعني أيضا أي. ما شاء الله عليه
الله يعطيه القوة يا رب
آمين يا رب
فأتمنى أن لا ينحسر هذا المد
نعم.
الجميل يعني
إن شاء الله
شعراءنا موجودين ولكن نريد اللي اعتزلوا أنهم يردون مرة ثانية
صحيح
يكتبون
حرام
يعني ما أريد أذكر أسماء وكذا وغيره لكن هناك الكثير ممن نعم. نعتز بهم
نعم.
صاروا إما مقلين جدا أو أنهم غير مشاركين على الإطلاق
وهذا يعتبر خسارة للساحة الأدبية
ما في شك أنا أتمنى أن يعودوا يعني
إن شاء الله بإذن الله أنا أعتبرها دعوة من هذا المنبر لأن هذا بوح الوطن يعني
لا شك. لا شك.
الشاعر أكثر من يعبر عن مكنون هذا الإنسان في هذه على هذه الأرض
صحيح
الشعر النبطي خذ حقه معك
والله له فضل كبير علي
بس ما نشر الدواوين بالنبطي
لا أنا عرفت في البداية بالشعر النبطي
لكن لم يوثق
لم يوثق في كتب
نعم.
وإنما هو وثق في الجرائد يعني في كثير منه من هذا الشعر وثق في الجرائد في البيان في الاتحاد
نعم.
في جريدة الوحدة جرائد أخرى
نعم لكن ضروري أنه يكون لديوان لأن الشعر النبطي يعني هذا
إن شاء الله
بوح وجدان يعني
ما في شيء
نعم. في الختام شو الدعوة اللي توجهها للشعراء الجدد
الشعراء الجدد إن كان ثم الدعوة نفس الدعوة اللي وجهت أو كنت أحدث بها نفسي
نعم.
في بداياتي يعني
نعم.
أقول لنفسي اقرأ يا إبراهيم استمع للشعراء
نعم.
حاول تغلق على نفسك واقرأ بصوت عالي
نعم.
اللي بتكتبه عرضه وقارنه مع الآخرين مع
نعم.
الناس اللي سبقوك
نعم.
إلى آخره لا تستعجل في
الشهرة
في الشهرة وفي النشر هذا أهم شيء
نعم.
يعني العجلة تجعل الإنسان يغفل عن النوع ويركز على الكم
نعم. نعم.
وهذا سبب فشل الكثيرين يعني
صحيح.
سنتين ثلاث أربع من نعم. الشهرة ثم يقف تماما
نعم صحيح صح.
لأن يصدم بالواقع لأن واقع الحياة غير مختلف
مؤكد
نعم
مؤكد
فالأنا يعني أحد الشعراء يقول منا الأناة وبعض القوم يحسبنا أن بطاء وفي إبطائنا سرع.
جميل.
نعم.
وبهذا الشعر الرائع شعرنا القدير أبو عمير إبراهيم محمد إبراهيم شرفتنا في إذاعة الأولى.
أنت الشرف.
وإن شاء الله ما ينقطع تواصلك معنا سواء على صعيد الشعر النبطي أو العربي. حياك الله.
الله يحفظكم. مشكورة يا حصة.
حياك
وشكرا
الله.
للأولى وشكرا لسمو الشيخ حمدان على هذه المبادرات الجميلة.
حياك الله. مستمعي الأعزاء، كان هذا الحوار مع الأديب والشاعر إبراهيم محمد إبراهيم. نتوقف لدقائق معدودة قبل ما نختم حلقة اليوم مسك الختم.
الأولى مع الأولى. الأولى 107.4. الأولى 107.4. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
رجعنا لكم مستمعي الكرام ونختم حلقتنا اليوم بعذب المعاني.
عذب المعاني.
مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، لا تعاتب أحد على قلة الاهتمام، لأن الاهتمام الذي سيأتي بعد العتب مجاملة. قد تنسى من شاركك الضحك، ولكن أبدا لن تنسى من شاركك البكاء. وتذكر عزيزي المستمع أن الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، اجمعها وابني بها سلما نحو النجاح. وكن صادقا مع نفسك لكي تصدق مع الآخرين. ويقول جبران خليل جبران: هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك ورودا. عزيزي المستمع، غدا يوم أفضل بإذن الله، هكذا يجب أن تكون ثقتنا بخالق الكون. واخترت لكم أعزائي المستمعين أبيات تقول: ليت الرفيج انغاب يعذر رفيجه، ولا يلحقه بالشين لو كان جافي، ترى الحياة تروح مثل الدقيقة، أما ذكرت بخير ولا عوافي. وللأصدقاء الأوفياء قيل: الصاحب اللي يرفع الراس نشريه، نوفي له الميزان ونكرم جنابه، ونزيد في حقه وناخذ ونعطيه، ولا نسمع النمام مهما حكابه. وأعجبني تعريف الصديق من حروف كلمته: فالصاد من الصدق، والدال من الدم، والياء يد واحدة، والقاف قلب واحد. وتذكروا أعزائي أن الصديق الحقيقي هو الذي قيل فيه أن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. إلى هنا مستمعي الأعزاء نأتي على ختام حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. تقبلوا أطيب الأماني وأرق التحايا مني أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.